في حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه من الفوائد: أولا الدلالة على ما ذكره العلماء من أن المشقة تجلب التيسير، وهذه مقولة من عدة نصوص، منها قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله: فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله: ما جعل عليكم في الدين من حرج. فلما شق على هذا ترك الرطب يسر الله له بجواز شرائه بماذا؟ بالتمر. فالمشقة تجب التيسير. ومن فوائد الحديث الدلالة أيضا على القاعدة العامة أن الدين الإسلامي لم يكن فيه حرج، لا في العبادات ولا في المعاملات، فإذا تعذر على الإنسان إلا أن يتعامل بهذه الصفة فإنه من قواعد الشريعة أن يتيسر، أن ييسر له الأمر. ولكن التعذر لا بد أن يتحقق. طيب، ومن فوائدها، من فوائد الحديث ما أشار إليه ابن القيم رحمه الله أن ما حرم تحريم الوسائل فإن الحاجة تبيح دون الضرورة، يعني أن القاعدة في المحرم أنه لا يباح إلا عند الضرورة، بشرط أيضا أن تنتفع ضرورته به. وقد مر علينا هذا أن المحرم يجوز للضرورة وأن تندفع الضرورة به، فالشرط الأول للضرورة أن لا يوجد مباح سواه، الشرط الثاني أن لا يمكن اندفاع الضرر بدون فعل، فإن أمكن فنعم لا، الشرط الثاني أن تندفع ضرورته به، فإن لم تندفع ضرورته به فإنه لا يحل. ولهذا حرم التداوي بالشيء المحرم. لماذا؟ لأنه لا ضرورة إليه لجواز أن يشفى المريض بدونه، ولأنه لا تتيقن أو لا يتيقن زوال الضرورة بتناوله، فالشرطان كلاهما مفقودان في التداوي المحرم. المهم أن القاعدة المعروفة عند أهل العلم، بل التي دل عليه القرآن، أن المحرم لا تبيحه إلا الضرورة إذا اندفعت الضرورة به. دليله قوله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم أتموا إلا ما اضطررتم إليه. لكن قال العلماء: ما كان محرما تحريم الوسائل فإن الحاجة تبيح، فإن الحاجة تبيح. وذكروا ذلك أشياء، منها مسألة العرايا. مسألة العرايا لا يجوز بيع الرطب بالتمر، كما في الحديث السابق أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع التمر بالرطب، عن اشتراء التمر أو الرطب بالتمر، فقال: أينقص إذا جف؟ قالوا: نعم. فنهى عن ذلك. لكن في العرايا أجاز الشارع اشتراء الرطب بالتمر. لماذا؟ لأن منع بيع الرطب بالتمر خوفا من أن يكون وسيلة إلى ربا الفضل، أن الناس يتدرجون فيقولون: إذا جاز البيع في الخرص في الرطب بين مع التمر فليجز أيضا في التمر مع التمر، وحينئذ يقعون في الربا. فلما كان تحريم ذلك من باب تحريم الوسائل أباحه الشارع بالحاجة إليه. ومن ذلك تحريم الحرير على الرجال، فإن الحاجة تبيح، الحكة اللي صار بالإنسان يجوز أن يلبس حريرا لأجل أن يخف عنه. ومن ذلك تضبيب الآنية بالفضة تبيح الحاجة. لماذا؟ لأن أصل تحريم هذا خوفا من أن يتدرج الإنسان منه إلى أن يتخذ إناء كاملا من الفضة ويستعمله في الأكل والشرب. فتحريم التضبيب بالفضة تحريم إيش؟ وسائل. فأباحته الحاجة. وليش ما نقول الضوء بإمكانه أن يشرب بإناء آخر، وبإمكانه أن يضبب بحديد أو برصاص أو ما أشبه ذلك. ومن ذلك أيضا تحريم نظر وجه المرأة الأجنبية، فإنه من باب تحريم الوسائل، وسيلة إلى إيش؟ إلى الزنا. ولهذا جاز النظر إليه للحاجة كالخطبة، فإن الخطيب يجوز أن ينظر إلى وجه المخطوب، ولو كان تحريمه تحريم قصد وغاية ناجح، لأن نظر الخاطب إلى مخطوبته ليس ضرورة، إذ يمكنه أن يوكل من ينظر إليها من النساء الثقات. طيب، إذن القاعدة هذه لها عدة صور، وهي ما كان محرما تحريم وسيلة فإن الحاجة تبيح وإن لم يضطر إليه. من فوائد الحديث جواز العراية في ثمر النخل، جواز العراية في ثمر النخل لقوله في حديث أبي هريرة في خرصها من التمر. وهل يلحق بالنخل ما سواها كالتين والعنب، فيكون الإنسان محتاجا إلى التفكه بالعنب فيشتريه بالزبيب، أو إلى التين الرطب فيشتريه بتين اليابس؟ نعم، اختلف العلماء في هذا، فقال بعض العلماء إنه لا يجوز القياس، لأن لدينا حديثا عاما نهى عن بيع المزابنة، نهى عن بيع المزابنة، واضح؟ استثنى منه العراية وهذا تخصيص، فيبقى العام على عمومه وتخرج منه صورة إيش؟ التخصيص، وهي العراية في التمر، أما غيرها فلا يجوز. قالوا ولو جازت العراية في غير التمر لجازت بين الحب والزرع، والحب والزرع ما يجوز، يعني لا يجوز للإنسان أن يشتري زرعا بحب وهو يريد سنبلة، انتبه، وهذه الصورة ممنوعة بالاتفاق فيما أعلم. ولكن بعض أهل العلم ذهب إلى جواز العراية في العنب والتين ونحوهما مما يتفكه به ويمكن خرص، مما يتفكه به ويمكن خرص، واستدل لذلك بأن الشريعة مضطردة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين مفترقين، مضطردة ما فيها تناقض. وإنما ذكرت العراية في التمر لأن هذه هي المعاملة التي كانوا يفعلونها، العنب ليس كثيرا عندهم، ولهذا يأتيهم الزبيب من الشام وغيره، والتين كذلك، المدينة أكثر ما فيها التمر، فلهذا جاءت العرية بذكر التمر لأنه الكثير ما عندهم. وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، وهذا القول هو الصحيح. وأما النقد في مسألة الحب بالزرع فلا نقد، ما في نقد، لماذا؟ لأن الحب في السنبل خفي ولا يمكن خصه، ولهذا لم تأتي السنة بخرص الزروع على أهلها لإخراج زكاتها. السنة جاءت بخرص ثمار النخل، أما الزروع فلم تأتي به، حتى إن بعض العلماء حكى إجماع العلماء على أن الزروع لا تخرص من أجل معرفة مقدار الزكاة فيها. وعلّلوا ذلك بماذا؟ بأنه لا يمكن الإحاطة بها، إذ أن الحب محفوف بقشر، والقشر عليه عود يسمونه عندنا السفع، لهذا ما يمكن النقيص الرطب المشاهد المعلوم الممكن خرصه، لا يمكن أن نلحق به ما كان مستورا بقشوره. طيب، من فوائد الحديث التضييق في مسألة العرائض بأن تكون فيما دون خمسة أوسق، فيما دون خمسة أوسق. وهل هذا الشرط في الصفقة الواحدة أو في صفقات متعددة؟ فيه خلاف، فمن العلماء من قال إنه شرط في الصفقة الواحدة، ومنهم من قال إنه شرط في الصفقات كلها. وبيان ذلك: رجل عنده عائلة كبيرة، عنده عائلة كبيرة يحتاج إلى عشرة أوسق، فاشترى من فلاح ثلاثة ومن فلاح ثلاثة ومن فلاح أربعة، كل صفقة بمفردها لا تبلغ خمسة أوسق، لكن مجموعها عشر، فهل المعتبر كل صفقة بمفردها أو المعتبر حاجة الإنسان ويشتري ما زاد على الخمسة أو الخمسة فما زاد بصفقة أخرى؟ فيه خلاف، فيه خلاف بين العلماء. فقيل: ما تشتري الإنسان دون خمسة أوسق لم يشتري أكثر، لم يشتري أكثر ولو في صفقة ثانية وثالثة ورابعة، ولكن الصحيح أن المعتبر الحاجة، وأن تكون فيما دون خمسة أوسق في الصفقة الواحدة. وعلى هذا فإذا كان عند الإنسان عائلة كبيرة، أو كان رجلا مضيافا يخشاه الناس واحتاج إلى أكثر من خمسة أوسق لكن اشترى من عدة بائعين، فإن ذلك لا بأس. والدليل أن الرجل لو اشترى دون خمسة أوسق ثم أكلها، هل يشتري أخرى أو لا يشتري؟ يشتري. إذن فالمدار على الحاجة، المدار على حاجة، لكن لا تبلغ خمسة أوسق في كل صفقة، في كل صفقة. طيب، ومن فوائد الحديث أن العبرة بحاجة المشتري، أن العبرة بحاجة المشتري. فإذا كان المحتاج البائع فهل نراعي؟ إذا كان محتاج البائع صاحب البستان هل نراعيه ولا لا؟ لا يراعى. صاحب البستان يريد تمرا، عنده عمال ما يأكلون للتمر، ما يشتهون الرطب، وهما عنده طيب، وهما عنده الآن ما عنده التمر، قلنا له اصبر حتى يتم. قال: هؤلاء العمال يجوعون، يبي يتمر بعد شهرين، أقول انتظروا مشكل، فأنا محتاج. فهل نقول إن الشرع إذا أجاز للمشتري هذه الصفقة لحاجته للتفكه بالرطب فإجازته للبائع المحتاج للثمر لا تفكها من باب أولى؟ ولا واحد منكم يقول هكذا؟ ها؟ بس هذا العمال ما أعرف الرطب. طيب حتى هذا نقول بيع, بيع إذا كان المشتري محتاج للرطب نقول بيع التمر واشتري الرطب. على كل حال هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء. نعم, وكنت أظن أن تكون على قولين كعادتي, لكن سبحان الله هذا إجماع منكم على أنه ما يجوز. زين الحمد لله. إذن فيه علماء الحمد لله. العلماء اختلفوا في هذا على قولين, منهم من قال إن هذه مسألة خرجت عن القياس وخرجت عن العموم فلا نتعدى فيها النص, عرفتم, والحاجة في الحديث لمن؟ المشتري, فلا نتعدى النص. ومنهم من قال إن الشارع لا يفرق بين حاجة المشتري أو حاجة البايع, وإذا كانت تجوز للمشتري من أجل التفكر بالرطب فجوازها للبائع من أجل حاجته للتمر من باب أول. نعم, والمسألة لا شك أنها تعارضها المعنيان أو تجاذبها الدليلان. دليل القياس الذي قد يكون جليا أو مساويا, ودليل الاقتصار على النص فيما ورد فيه التخصيص, فيما ورد فيه التخصيص. طيب, على كلها فيها قولان, وما دمتم أنتم الآن عندكم قولان في هذه المسألة فهذا ما أقول لكم. طيب زين, والله أنا متردد فيها, متردد. قد نقول إن هذه مسألة خرجت عن العموم وعن القياس فيقتصر فيها على ما ورد به النص, وإن كان هذا ستنقضونه علي في مسألة العنب والتين. المهم, وقد أقول بأن الرصة يستوي فيها البائع والمشتري, والإرادة الذي أوردته صحيح. يعني فيه لا شك أنه قد يكون إن البائع هذا صاحب النخل محتاج إلى تمر, يحتاج إلى تمر, عمال عنده لو دحين, أما هو محتاج ولا هم محتاجين العمال. يمكن لو أعطاهم الرطب يبدأ العامل يأكل ثلاث رطب جميع ما ولا يبال, لأن الرطب لين. نعم, وإذا عامل تعبان ويأكل كثير, ولو جيت تمرة فيها يبوسة يقعد ينضاخ شوي. نعم, حتى يخف الأكل عليه. على كل حال إن هذه الحاجة واردة. لا ما هي أقوى, لأن التمر بتمر ما في فرق, بس هذا طيب وهذا رد. طيب, المهم تعرف هذا الخلاف الآن, وأن كل واحد من القولين له معنى يجذبه. طيب, فيه أيضا من فوائد هذا الحديث أنه إذا تعذر اليقين رجعنا إلى غلبة الظن, وهذه قاعدة معروفة في الفقه. إذا تعذر اليقين رجعنا إلى غلبة الظن. من يعرف ما أخذها؟
أننا لا نستطيع أن نعرفها يقيناً كيداً,
فرجعنا إلى الظن. صح, اعتبار الخرف وهو أمر ظني من أجل تعذر إيش؟ اليقين. وهذا أمر مضطرد, أنه إذا تعذر اليقين رجعنا إلى غلبة الظن, كذا ولا لا؟ طيب, ولكن هل الرجوع إلى غلبة الظن أمر مضطرد ولا إيش؟ يعني أحيانا نقول ارجع إلى غلبة ظنك, وأحيانا نقول لا بد من اليقين, أحيانا نقول لا بد من اليقين. فالظاهر لي بعد التتبع بعض المسائل أن ما كان من العبادات اكتفي فيه بغلبة الظن,